بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستهدي وأستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنها لفرصة سعيدة تتاح لي في هذا البلد السعيد، دولة الكويت الشقيقة، بأن ألتقي لأول مرة بالجمهور الكويتي الكريم، كما أنها مبادرة حميدة تتم لأول مرة في الكويت على هذا المستوى الحفيل المتمثل في إنشاء جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويده، تحذو فيها دولة الكويت حذو أخواتها من الدول العربية والإسلامية في خدمة كتاب الله تعالى والعناية بحملته والتنويه بمجوديه وحفظته واستنهاضهما من نشأة المتفوقين في التلاوة والشداة المتألقين في جودة القراءة والأداء للتنافس المحمود في إحراز المراتب الأولى تحت الرعاية السامية أمير البلاد حفظه الله. كما أني أنوه من جانبي بعد التنويه بهذه المبادرة بالنشاط العلمي والقرآني الذي يواكب الجائزة ويغني أيامها بما يمثله من إثراء لأهدافها ومد لقنواتها وتوسيع لآفاقها لتحقيق التكامل وتوثيق التعارف وتعميق المعرفة بعلوم القرآن الكريم، مما يعطي للجائزة مزيدا من التفوق والتألق ويطبعها بالطابع العلمي الريادي. كما أن من شأن هذه الأنشطة القرآنية على هامش الجائزة أن تعمل على توثيق جسور التواصل ما بين هذا البلد الكريم المضيف وبين الطاقات العلمية والقرآنية في سائر البلدان، وتعميق التعارف والتآلف والتكامل بين الأطراف المشاركة في خدمة الهدف العام المشترك بعون الله تعالى وحسن توفيقه. وفي هذا الصدد كان لي حميد الشرف أن أستدعى للمشاركة بمحاضرة على هامش الجائزة تحت عنوان الإمام الشاطبي رائد المدرسة الأثرية في علم القراءات، وهو موضوع يتناغم ويتجاوب مع السياق العام المؤسس للجائزة باعتبار مكانة هذا الإمام الفذ ومدرسته الأدائية من خلال قصيدته حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع التي تمثل محور المدار الذي تدور عليه التلاوة في هذه المسابقة الدولية وما يماثلها. واعتبار هذا الإمام رائد الاتجاه الأثري في علم القراءة كما سوف نراه بعون الله، وسيكون تقسيم لهذا العرض إلى خمسة محاور. المحور الأول إذا اتسع الوقت حول ترجمة الشاطبي ونشأته في الأندلس وأطوار دراسته ورجال مشيخته. المحور الثاني حول هجرته من الأندلس إلى المشرق وتصدره للإقراء ببلاد مصر. المحور الثالث عن آثاره العلمية وريادته في علم القراءة. المحور الرابع قصيدته الشاطبية الكبرى وإشعاعها وآراء العلماء فيها. المحور الخامس المدرسة الأثرية وريادة الشاطبي فيها من خلال القصيدة الشاطبية، خاتمة في منزلة الشاطبي عند أصحابه وثناء العلماء عليه. أبتدئ بالمحور الأول بترجمة الإمام الشاطبي وذكر مولده ونشأته وأطوار دراسته. الإمام الشاطبي المقرئ تمييزا له عن الشاطبي الأصولي صاحب الموافقات، الإمام الشاطبي المقرئ هو القاسم بن فره بضم الراء وبعدها هاء بن خلف بن أحمد أبو القاسم وأبو محمد الرعيني الشاطبي الأندلسي. ولد رحمه الله مكفوف البصر في أواخر سنة 538 للهجرة بمدينة شاطبة، وهي مدينة كبيرة في شرق الأندلس الإسلامية لا تبعد كثيرا عن مدينة بلنسية التي هي قاعدة هذه الجهة من بلاد الأندلس. وكانت مدينة شاطبة على عهد ميلاد أبي القاسم الشاطبي تحت حكم دولة المرابطين التي كانت قاعدتها مدينة مراكش بالمغرب. وقد شهد الشاطبي في باكورة شبابه تضعضع أركان الدولة المرابطية في المغرب والأندلس بسبب قيام محمد بن تومرت الموحدي عليها، وتمكن خليفته عبد المؤمن بن علي من الإطاحة بآخر المرابطين والاستيلاء على الحكم في المغرب والأندلس قبل موته، أي قبل موت الشاطبي. وكانت شاطبة في زمن الشاطبي قد بلغت الأوج في الدراسات القرآنية بحكم استفادتها من المدرسة الدانية القريبة منها التي كان إمام مدرستها الإمام الحافظ أبو عمرو الداني القرطبي الذي تصدر للإقراء بمدينة دانية في شرق أندلس عام 407 أصواح إلى أن توفي بها سنة 444، فتركها زاخرة بالقراء والمقرئين حتى كان يقال لدانية معدن القراء في المغرب. ثم انتقل مركز الثقل إلى الحواضر المجاورة بانتقال كبار تلاميذ أبي عمرو الداني إليها بعد موته، ولا سيما مدينة شاطبة وبلنسية ومرسية، حيث كان من المتصدرين فيها من أصحاب أبي عمرو جماعة كابن مزاحم وابن البياز وابن الدش وأبي داود سليمان بن نجاح وسواهم من الأعلام، ممن كانوا بعد أبي عمرو الداني يمثلون مدرسته الأدائية في القراءات، وهي المعروفة باسم المدرسة الأثرية التي ذكرنا في عنوان هذا العرض أن الإمام أبا القاسم الشاطبي رائدها في زمنه وموطد أركانها في الجهات المشرقية. ابتدأ الشاطبي دراسته الأولى بقراءة القرآن الكريم، فقرأ بشاطبة القراءات السبع في سن مبكرة على أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بن اللاية وأجازه بها، كما قرأ السبع على أبي عبد الله محمد بن أبي العاص النفزي وكتب له بها إجازة نجد نصها في شرح الشاطبية المطبوع، وهو فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام علم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي. ثم رحل الشاطبي من شاطبة لتوثيق الرواية والاستكثار من المشيخة ودراسة العلوم، فنزل مدينة بلنسية وقرأ بها القراءات وعرضها كما عرض كتاب التيسير في القراءات السبع للحافظ أبي عمرو الداني، عرضه من حفظه على أستاذ المدرسة الأثرية ببلنسية الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن هذيل آخر تلاميذ ابن نجاح تلميذ أبي عمرو الداني. وسمع منه الشاطبي الموطأ والصحيحين وغيرهما من كتب الحديث، كما سمع الحديث من أبي الحسن بن النعمة وأبي عبد الله بن سعادة وأبي محمد بن عاشر وعليم بن عبد العزيز وغيرهم من شيوخ الرواية، وقرأ في العربية كتاب سيبويه والكامل في اللغة والأدب للمبرد وأدب الكاتب لابن قتيبة وغير ذلك على أبي عبد الله بن حميد، وروى تفسير المحرر الوزيز في تفسير كتاب الله العزيز لعبد الحق بن عطية عن أبي القاسم بن حبيش، وحفظ في القراءات كتباً ومتوناً كثيرة كان يلقيها استظهاراً، ومنها كتاب الهداية في القراءات السبع لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، والقصيدة الرائية الحصرية في قراءة نافع لأبي الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني. وذكر أبو العباس المقاري في نفح الطيب أن الشاطبية بعد أن استكمل هذه الحصيلة العلمية في رحلته الأولى رجع إلى شاطبة فبدأ صيته ينتشر في الأندلس، قال فأخذ عنه بعضهم القراءات وخطب بجامع بلده على فتاة سنه، غير أن المقام في شاطبة لم يصفو له من الأقدار كما هو الشأن دائما، وكما يقال لا كرامة لولي في وطنه، أو كما نوه بذلك الإمام الشافعي رحمه الله في قوله في بائيته: التبر كالطرب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب. فسرعان ما ترادفت أحداث الجهة بما عجل بمبادرة الشاطبي إلى الرحيل عنها إلى المشرق والاستقرار به استقرارا نهائيا. المحور الثاني هجرته إلى المشرق وتصدره للإقراء بمصر. لقد ضاقت بلاد الأندلس والمغرب على رحابتها عن أن تتسع لهمة هذا الفتى الشاطبي الضرير الذي كان عند عودته من رحلة الطلب يتدفق علما ويتوقد ذكاء وفهما، فأدرك ببديهته بعد العناية الإلهية به مقدار الحاجة إلى علمه وإفادته لغيره بما عنده من هذه الذخائر العلمية التي استوعب مادتها بحسن حفظه وتفهمه، فقرر النزوح عن بلاده متذرعًا بالرغبة في أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، فصادف ذلك وصول حملة الموحدين على شرق الأندلس والإطاحة بإمارة ابن مردنيش فيها، وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، وذلك أنه أدرك أنه سيضطر وهو خطيب الجمعة إلى الدعوة الموحدين بألفاظ لا يراها تسوغ شرعًا، إذ كانوا يقولون في افتتاحية الخطبة وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: والرضا عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم. فلم يرى ذلك سائغًا، فبادر إلى الأمير فطلب منه الإذن له بالخروج للحج، فأذن له قبل حلول يوم الجمعة، فخرج إلى الحج، وكان آخر العهد به بالأندلس. فوصل إلى مصر، وهنالك لقي من الطرحاب ما لا حصر له، حيث استضافه وزيرها المشهور بالقاضي الفاضل رحمه الله يومئذ، وكان وزيرا لصلاح الدين الأيوبي، فتمسك به ونصبه للتدريس في مسجد الفسطاط، فدرس به ريثما بنى له مدرسة الفاضلية بدرب الملوخية بالقاهرة، فجلس الشاطبي للتدريس ولم ينقطع عنه قط منذ أن وصل إلى مصر، إلا في الوقت الذي حج فيه وفي الوقت الذي دخل فيه بيت المقدس زائراً، عندما فتحه صلاح الدين رحمه الله عجل الله تعالى بفراج بيت المقدس وأنقذه من هذه الطغمة الغاشمة التي احتلته اليوم. المحور الثالث اختصاراً آثاره العلمية. قال الحافظ ابن الجزري في ترجمته: ولما دخل مصر أكرمه القاضي الفاضل وعرف مقداره، وأنزله من مدرسته التي بناها بدر الملوخية داخل القاهرة، وجعله شيخها، وعظمه تعظيماً كثيراً، ونظم قصيدته اللامية والرائية بها، وجلس للإقراء، فقصده الخلائق من الأقطاع. من آثار الشاطبي: أولاً، القصيدة الشاطبية الكبرى أو اللامية المسمات بحز الأماني ووجه التهاني في القراءات، وسنعود إليها. القصيدة ثانياً، القصيدة الشاطبية الصغرى أو الرائية، واسمها الكامل عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد، نظم فيها كتاب المقنع في رسم المصاحف للحافظ أبي عمرو الداني، وتشتمل على 298 بيتاً من بحر البسيط، موزعة على 27 باباً ومقدمة وخاتمة، وأولها قوله: الحمد لله موصولاً كما أمر، مباركاً طيباً يستنزل الدرر، ذو الفضل والمن والإحسان، خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر، إلى أن يقول عن موضوعها: وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثر، ولا تعارض مع حسن الظنون، فطب صدرا رحيبا بما عن كلهم صدرا، وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطب عمرا. ويقول في آخرها: تمت عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد للنظم الذي بهر، 90 مع 200 مع 8 أبياتها ينتظم من الدر والدرر، وما لها غير عون الله خاخرة وحمده أبدا وشكره ذكرا، ترجو بأرجاء رحماه ونعمته ونصر أفضاله وجوده وزرا. وقد قام بشرح هذه القصيدة تلميذه أبو الحسن علم الدين السخاوي، وعليها شروح أزيد من 20 شرحا. القصيدة الثالثة: قصيدة ناظمة الزهر في عدد الآي والصور في 297 بيتاً من البحر الطويل، وهي ثالثة قصائده السائرة، وأولها قوله: بدأت بحمد الله ناظمة الزهر على جميع آي الذكر في مشرع الشعر. فبين هنا أن موضوعها هو عد الآي، أي تعيين مواضع رؤوس الآي بحسب اختلاف أهل العدد في مدارس العدد، منها أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام، فيما هو معروف في هذا العلم. وللإمام الشاطبي منظومة في 500 بيت نظم فيها كتاب التمهيد في فقه الموطأ لأبي عمر بن عبد البر، ذكرها له تلميذه السخاوي، وقال: من حفظها أحاط بكتاب التمهيد علما. ومعلوم أن كتاب التمهيد يقع في 20 مجلدا، فنظمه في 500 بيت. هذا القارئ الشهير له أيضاً باع طويل في علم الفقه. المحور الرابع: قصيدته الشاطبية الكبرى وإشعاعها وآراء العلماء فيها. ستطبع هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، ويمكن الاطلاع على أقوال العلماء في هذه القصيدة وهي مشهورة، وعدد أبياتها 1173، وأولها: بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما موئلا، وإلى أن يقول: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقرأ القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. وأهمية هذه القصيدة أنها لخصت القراءات السبع وقربتها من المتعلمين، واستحدث الإمام الشاطبي أسلوبا في النظم وأسلوبا في جمع القراءات لا عهد للناس به، وهو أنه اصطنع الرمز بحروف أبي جاد لأسماء القراء والرواة، فاختصر بذلك ما كان طويلا وقرب ما كان بعيدا. وللعلماء ثناء عريض على قصيدته لا يتسع المجال لسرده، وهو هنا من مختلف المصادر، وقد أكتفي منه بقول الحافظ بن الجزري في ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء، قال: ومن وقف على قصيدته علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللامية التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، فإنه لا يعرف قدرها إلا من نظم على منوالها، أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقتها. ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، فإني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه، بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة منه، ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا في اقتناء النسخ الصحاح منها إلى غاية، حتى إنه كانت عندي، يقول ابن الجزري، كانت عندي نسخة باللامية والرائية بخط الحجيج صاحب السخاوي مجلدة، فأعطيت بوزنها فضة فلم أقبل. ولقد بالغ الناس في التغالي فيها وأخذ أقوالها مسلمة واعتبار ألفاظها منطوقا ومفهوما، حتى خرجوا بذلك عن حد أن تكون لغير معصوم، وتجاوز بعضون الحد فزعم أن ما فيها هو القراءة السبع، هذا قول ابن الجزري، وأن ما عدا ذلك شاذ لا تجوز القراءة به. قال ابن الجزري: ومن أعجب ما اتفق للشاطبية في عصرنا هذا، يعني فيما بعد أو على رأس 800، هذا بعد موت الشاطبي سنة 590، أي 200 سنة وعشر سنوات أو أكثر، 200 سنة وعشر سنوات بعد موته. يقول: ومن أعجب ما اتفق للشاطبية في عصرنا هذا أن فيه من بينه وبين الشاطبي باتصال التلاوة والقراءات رجلان، أن فيه رجلين، مع أن الشاطبي يوم تبييض هذه الترجمة 200 سنة، وهذا، يقول ابن الجزري، لا أعلم أنه اتفق في عصر من الأعصار للقراءات السبع، وإن كان اتفق في بعض القراءات واقتمع، وما ذلك إلا لشدة اعتناء الناس بها، ومن الجائز أن تبقى الشاطبية باتصال السماع بهذا السند إلى رأس 800. المحور الخامس: المدرسة الأثرية وريادة الشاطبي فيها من خلال قصيدته. نعني بالمدرسة الأثرية المدرسة القرائية التي تلتزم الأثر ومذاهب السلف التزاما كاملا، في مقابل المدارس الأخرى المتفرعة عنها التي تغلب عليها النزعة اللغوية وتميل إلى الأخذ في مسائل الخلاف بما يقتضيه القياس النحوي واللغوي عند تعدد الوجوه الأدائية، أو إلى الأخذ بالوجهين والمذهبين عند المدرسة التوفيقية التي تجمع بين الأثر والقياس في الاختيار. ولتقريب مفهوم الأخذ بالأثر عند رجال هذه المدرسة نشير إلى بعض ما ثبت عن القراء السبعة من ذلك عند ابتداء النظر في تحديد أصول اختياراتهم التي تكون الإطار العام لما يعزى إليه. أذكر أن الإمام نافع رحمه الله جاء عنه أن قراءته سنة، بمعنى أنه كان ملتزماً بالأثر، وكان ينكر على من يقيس حرفاً على حرف فيقرأ على أساس القياس. وقد جاءه الأصمعي مرة يقول له في قول الآية: وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم، فكان نافع يقرأها الله ربكم، فحاجه في ذلك الأصمعي، وأن الوجه هو أن تكون بيانا فتكون الله ربكم، فقال له فاقرأ معها إذن رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، يعني أنها بدل مما قبلها أو عطف بيان على ما قبلها، ومع ذلك فهي بالرفع بدليل ذو ولم يقل ذا. وقال له وي يا أهل العراق تأخذون في القرآن بالقياس، ينكر عليه مع القراءتين معا ثابتتان، ولكن لا وجه لأن يقول له إن هذه كهذه، فالأمر لا يأخذ هكذا قياسا وإنما يؤخذ بالرواية. وقد أشار الحافظ أبو عمرو الداني إلى امتياز القراء السبعة بهذه الخاصية، وهي احترام الرواية والنزول عندها إذا وقع اختلاف بين مقتضى القياس ومقتضى الأداء مقتضى الأثر. يقول في أرزوزته المنبهة الشهيرة: فهؤلاء السبعة الأئمة هم الذين نصحوا للأمة ونقلوا إليهم الحروف ودونوا الصحيحة والمعروفة وميزوا الخطأ والتصحيف والطرحوا الواهية والضعيفة ونبذوا القياس والآراء وسلكوا المحجة البيضاء بالاقتداء بالسادة الأخيار والبحث والتفتيش للآثار، واتصلت قراءتهم بالمصطفى إذ كابر أخذها عن مرتضى فنقلهم به تقوم الحجة يا بؤس من مال عن المحجة. ويقول في ذكر قراء الشواذ أي الذين يقرؤون بالقراءة الشاذة: كم من إمام فاضل معظم وماهر في علمه مقدم مجتهر بالصدق والأمانة والعلم بالقرآن والديانة، لكنه شذ عن الجماعة فلم ير الناس لذا اتباعه، بل أسقطوا اعتباره وما روى من أحرف الذكر، وكلما قرأ إذ كان قد حاد عن الرواية ونبذ الإسناد والحكاية عمن مضى من علماء الناس وقال بالرأي وبالقياس. ويؤسس الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب جامع البيان في القراءات السبع لهذا المبدأ بهذه العبارة الشائعة التي تنقل عنه في كثير من مؤلفات، وهي قوله عند قول الله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وهو يذكر في ذلك قراءة أبي عمرو بالاختلاس إلى بارئكم، فيقول بعد أن ذكر صحة هذه القراءة وأن إسكان حرف كسرة الهمزة مع أنها كسرة إعراب لا يضر، لأن ذلك ثابت في القراءة والأداء ولا يلتفت إلى مقاييس أهل اللغة الذين يحترمون حركة الإعراب ولا يريدون أن تختلس لأنها هي موضوع الإعراب. يقول: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. جمع البيان الجزء الثاني 41-42 وفي النصر 1-11. ثم يأتي الإمام أبو القاسم الشاطبي مجدد المدرسة الأثرية ورائدها في المشرق في زمنه، فيستوعب منهج أبي عمرو الداني ويجعله نصب عينيه في نظمه لحرز الأماني، ويلتزم بما اختاره إمامه أبو عمرو في كتاب التيسير، ولا يلتفت إلى ما أورده غيره في بعض أصول الأداء من خلاف، ولكنه بدلا من ذلك ينكت على المخالفين من حين لآخر لمخالفتهم المشهور، كما كقوله بعد ذكر أصول أخوذ بها لورش في باب الراءات: وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، يعني صعودا وبعدا عن الجادة، وهو يشير بها إلى المدرسة القياسية عند قراء الخيرواني كالمهدوي ومكي بن أبي طالب وأبي الحسن الحصري. ثم يقول في نفس الباب: يرد على هذه المدرسة في إجرائها القياس في ترقيق الراء لورش في قرية ومريم وبين المرء بسبب الياء والكسرة مع تأخر السبب فيها عن الراء، فيقول: وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. يقول أبو عبد الله الفاسي في كتاب اللآلي الفريدة في شرحه في شرح الشاطبية في شرحه لهذين البيتين، أخبر رحمه الله أن من أخذ بالترقيق في ذلك فليس له نص قوي، وإنما اعتمد فيه على القياس، ثم أخبر أن القياس لا مدخل له في القراءة، وإنما الاعتماد فيها على صحة النقل، على صحة النقل والرواية، والأمر كما ذكر. والإمام الشاطبي في سورة العلق حين ذكر قول الله تعالى أن رآه استغنى من رواية البزي بالقصر، أن رآه استغنى، لم يقبل رد ابن مجاهد لهذه الرواية وتغليطه للبزي، ودافع الإمام الشاطبي عن هذا الوجه، ورأى أن الرواية صحيحة ولا ترد بمجرد مقاييس أهل اللغة. وقد ذكر الإمام أبو شامة أن الشيخ الشاطبي فيما قرأه له بخط أبي الحسن السخاوي يقول: رأيت أشياخنا يأخذون فيه بما ثبت عن قنبل من القصر بخلاف مختاره بن مجاهد. قال: وقرأت في حاشية النسخة المقروءة على الناظم، يعني الشاطبي، زعم ابن مجاهد أنه قرأ بهذا عليه، أي على قنبل، ورده رآه غلطا. قال: وإذا صح تصرف العرب في رأى بالقلب، يعني تصبح أرى، وبحذف الهمزة تصبح رأى دون همزة، فكيف ينكر قصر الهمزة إذا صحت به الرواية؟ وكذلك قال محمد بن الحسن الفاسي في اللآلي الفريدة عند هذا الموضع: والوجه أن يأخذ بما رواه، لأن الرواية إذا ثبتت وجب الأخذ بها وإن كانت حجتها في العربية ضعيفة، يعني على احتمال، على فرض. وابن خالوي أيضا في الحجة، ومكي في الكشف، والسخاوي في فتح الوصيد، وغيرهم كلهم احتج لصحة هذه الرواية، واحتج لورودها عن البزي من غير الطريق التي رواها منها ابن مجاهدين، فلا معنى لردها بمقاييسها اللغة. وقد وجهوها توجيها صالحا لا يتسع الوقت لذكره. وقد أخذ بهذا المنهج من جاء بعد الشاطبي، اقتداء برجال المدرسة الأثرية، وفي طليعتهم الإمام المقتدى به في المغرب أبو الحسن علي بن بري رحمه الله، صاحب كتاب، صاحب أرجوزة الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، فإنه في هذا الكتاب ركز على الرواية وندد باعتماد القياس في مقابل الرواية. يقول في فصل من فصوله أو باب من أبوابه: فصل، وكن متبعا متى تقف سننا ما أثبت رسما أو حذف. يشير بذلك إلى وجوب اتباع ما هو في المصحف دون نظر إلى مقتضى القياس، وهو ترجمة أو تفسير لقول الشاطبي: وكوفيهم والمازني وابن عامر عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. وابن بري قد أنهى هذا الفصل بقوله: واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعفه القياس. والشاطبي حينما يمنع من القياس لا يمنع إلا القياس الذي يعارض الرواية، وأما القياس الذي فيه إجراء الفروع مجرى الأصول، أو قياس الفروع على الأصول حتى يكون الأداء على سنن واحد، فإنه كان يدعو إليه وكان يحرص على بيان مواضع ذلك، لأنه لا سبيل إلى ترك القياس، لأنه لا توجد الرواية في كل حرف من القرآن، فلا بد أن يقاس بعض ما في أصول الأداء على بعض مما صحت فيه الرواية. ولذلك قال في عند التعرض للإمالة في باب الإمالة: قال: كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضل، أي لتغلب في النضال، واقتس أي أجري القياس، أي وهكذا كل باب، ولا مفر من اعتبار القياس هنا. وإذا قال الإمام القيجاطي رحمه الله فيما ذكره تلميذه المنتوري في شرح عد اللوامع عند هذا المكان، وأن الناس قد يخطئون في فهم قول الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل، فيمنعون القياس مطلقا. فقال: لله در الشاطبي، لقد أحسن كل الإحسان في إتقان هذه المسألة التي تكلم عليها في نظمه، إلا أن تلك المقالة منه مزلة للجهال، يضعونها غير موضعها، ويستشهدون بها في غير معناها، ثم أخذ يشرح قول الشاطبي ومراده بالقياس الذي لا مدخل له في القراءة، وأفاض في بيان ذلك والتمثيل له. والشاطبي إذن رائد المدرسة الأثرية، إنما يعني بالالتزام بالأثر والدعوة إليه التزام ما ثبت عن أئمة القراء بالرواية والأداء، وعدم العدول عنه إلى ما يقتضيه القياس الذي لا يعتمد على الأثر. ومن ثم فهو يحافظ للقراءات المتواترة على إطارها العام الذي عليه أئمة القراء تبعا للشروط المعتبرة في أركان القراءة الصحيحة، كما نوه بها الإمام ابن الجزري رحمه الله في قوله في الطيبة في أبياته المشهورة: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحينما يختل ركن أثبت شدوده لو أنه في السبعة. وهناك أمثلة كثيرة لا يتسع الوقت لسردها. خاتمة في منزلة الشاطبي عند أصحابه وثنايا العلماء عليه، وبهذا الفصل أختم. لا شك أن أعلم الناس بالشيخ تلاميذته المباشرون، لما يعرفونه من خلال الصحبة الطويلة من أخلاقه وشمائله، وما يقفون عليه من معارفه وعلومه. ولذلك نرى في ختام هذا العرض أن نورد طرفاً مما حفلت به المصادر من أخباره وثنايا العلماء عليه، حتى إن من العلماء من ألف في ذلك كالإمام أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني، الإمام المشهور صالح البخاري المتوفى سنة 923، الذي ألف فيه كتاب الفتح المواهب في مناقب الإمام الشاطبي وهو مطبوع، وقد وصفه تلميذه، وكذلك ألف في مناقب الإمام الشاطبي أبو عبد الله محمد بن سليمان المعافري يعرف ابن أبي الربيع العزيز الإسكندرية، ألف فيه كتابا سماه الزهر المصبي في مناقب الشاطبي، وقد وصفه تلميذه الإمام أبو الحسن السخاوي في أول شرحه فتح الوسيط فقال: كان عالما، يقول عن الشاطبي: كان عالما بكتاب الله بقراءته وتفسيره، عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرزا فيه، وكان إذا قرئ عليه البخاري ومسلم والموطأ تصحح عليه النسخ من حفظه، وهو ضرير، ويملي النكت على المواضع المحتاج إلى ذلك فيها. قال: وكان مبرزا في علم النحو والعربية، عالما بعلم الرؤيا، حسن المقاصد، مخلصا فيما يقول ويفعل، وكان يجتنب فضول القول، ولا يتكلم في سائر أوقاته إلا ما تدعو إليه ضرورة، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة، في هيئة حسنة وخضوع واستكانة، ويمنع جلساءه من الخوض والحديث في شيء إلا في العلم، إلا في العلم والقرآن، وكان يعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه، وإذا سئل عن حاله قال: العافية، ولا يزيد على ذلك. فتح الوسيط. وقال ابن عبد الملك المراكشي في ترجمته في الذيل والتكميلة، وهو من أهل بلده: وكان من جلة المقرئين كثير المحفوظات، جامعا لفنون العلم بالتفسير، محدثا راوية ثقة، فقيها مستبحرا متحققا بالعربية، مبرزا فيها، بارع الأدب، شاعرا مجيدا، عارفا بالرؤيا وعبارتها، دينا فاضلا صالحا، مراقبا لأحواله، حسن المقاصد، مخلصا في أقواله وأفعاله. قال: وجرت مسألة فقهية بمحضره، فذكر فيها نصا واستحضر كتابا، فقال لهم: اطلبوها منه في مقدار كذا وكذا، وما زال يعين لهم موضعها حتى وجدوه حيث ذكر، وهو ضرير. فقالوا له: أتحفظ الفقه؟ فقال: نعم، أحفظ وقرة جمل من كتب، أي مقدار حمل. فقيل له: هل درستها؟ فقال: ليس للعميان إلا القرآن. ثم قال بعد كلام: وظهرت عليه كثير من كرامات الأولياء، وأوثرت عنه كسماع الأذان مرارا لا تحصى بجامع مصر وقت الزوال من غير المؤذنين. وقال الحافظ ابن الجزري في غاية النهاية في طبقة القراء في ترجمته: كان إماما كبيرا، أعجوبة في الذكاء، كثير التفنن، آية من آيات الله تعالى، غاية في القراءات، حافظا للحديث، بصيرا بالعربية، إماما في اللغة، رأسا في الأدب، مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشف شافعي المذهب مواظباً على السنة بلغنا أنه ولد أعمى، وقد حكى عنه أصحابه ومن كان يجتمع به عجائب، وعظموه تعظيماً بالغاً، حتى أنشد الإمام الحافظ أبو شام المقدسي رحمه الله من نظمه في ذلك: رأيت جماعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشافعي وكلهم الشاطبي وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي. قال ابن الجزري: وأخبرنا بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم أن الشاطبي كان يصلي الصبح بغلس بالفاضلية أي المدرسة، ثم يجلس للإقراء، فكان الناس يتسابقون السرى إليه ليلا، وكان إذا قعد لا يزيد على قوله: من جاء أولا فليقرأ، ثم يأخذ على الأسبق في الأسبق. فاتفق في بعض الأيام، وهذه قصة عجيبة، فاتفق في بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولا، فلما استوى الشيخ قاعدا قال: من جاء ثانيا فليقرأ، فشرع الثاني في القراءة، وبقي الأول لا يدري حاله، وأخذ يتفكر ما وقع منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له، ففطن أنه أجنب في تلك الليلة، ولشدة حرصه على النوبة نسي ذلك لما انتبه، فبادر إلى الشيخ، فاطلع الشيخ على ذلك فأشار إلى الثاني بالقراءة، ثم إن ذلك الرجل بادر إلى حمام جوار المدرسة فاغتسل به، ثم رجع قبل فراغ الثاني من قراءته والشيخ قاعد أعمى على حاله. فلما فرغ الثاني قال الشيخ: من جاء أولا في الإقراء، فقرأ. قال ابن الجزري: وهذا من أحسن ما نعلمه وقع لشيوخ هذه الطائفة، بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا. أقول هذا غيظ من فيض من شمائل هذا الإمام الطيب الأنفاس رحمه الله، وأختم هذه الباقات من الثناء عليه رحمه الله بهذه الأبيات التي دعا له بها الإمام برهان الدين الجعبري صاحب الشرح على الشاطبي المعروف كنز المعاني، حيث يقول: سقت سحب الرضوان طلا ووابلا، ثرى ضم شخص الشاطبي المسدد، إمام فريد بارع متورع، صبور طهور ذو عفاف مؤيد، زكى علمه فاختاره الناس قدوة، فكم عالم من دره متقلد، هنيئا ولي الله بالخلد ثاويا، بعيش رغيد في ظلال مؤبد، عليك سلام الله حيا وميتا، وحييت بالإكرام يا خير مرشد. هذه خاتمة المطاف في هذا العرض الذي اخترته لكم عن الإمام الشاطبي رائد المدرسة الأثرية في القراءة الكريمة في القراءة القرآنية. وللشاطبي الفضل الذي لا يمكن نسيانه على القراءات في الشرق والغرب، فمنذ زمنه إلى اليوم لا تقرأ أو لا تكاد تقرأ الشاطبية إلا من طريقه لمن قرأ بالسبع. ثم جاء ابن الجزري رحمه الله في المئة التاسعة أو الثامنة، فمات سنة 837، جاء فحرر ونظم طيبة النشر، ولكنه اعتمد فيها كثيرا على الشاطبية، ذلك أنه كان قد ألف كتابا سماه التحبير على التيسير، زاد فيه ثلاث قراءات على القراءات السبع التي في الشاطبية، ثم نظم ذلك في الدرة، ثم بدا له أن يزيد طرقا مما قرأ به على شيوخه فينظم قصيدة أوسع، فنظم الطيبة طيبة النشر، وطرقها كما نعلم هي 980 طريقة، أما طرق الشاطبية فلا تصل إلى الحد، مما يدل على غنى هذا العلم وتفرعه وسعته. وإمام الشاطبي قد اختار وانتخب في قصيدته المجمع عليه من القراءات والروايات والطرق، والذي جعله أساسا للانطلاق، فمن شاء أن يزيد فليزيد، ولذلك استدرك عليه العلماء بعده وفي زمنه طرقا، وأضافوا إليه مذاهب أخرى لم يذكرها لأنه التزم بنظم ما في التيسير. وممن فعل ذلك الإمام القيجاتي أبو الحسن علي بن عمر القيجاطي الأندلسي المتوفى سنة 730، فإنه نظم التكملة المفيدة لقارئ القصيدة، وهي قصيدة في 100 بيت على نفسي من والي الشاطبية، وغرضه منها إلحاق ما لم يذكره الشاطبي من مذاهب الأئمة الثلاثة الذين كانوا معاصرين الإمام الداني وكانت لهم مذاهب مقابلة لمذهبه الأثري، وهم الإمام المشارقة أبو علي الأهوازي المتوفى سنة 446 بعد أبي عمرو الداني بسنتين، والإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني نزيل قرطبة صاحب كتاب التبصيرة في القراءات، وهو إمام أهل القيرواني أو المدرسة القياسية القيروانية، وهو يغلب عليه الطبع النحوي، والإمام أبو الحسن بن شريح صاحب كتاب الكافي في القراءة السبع، وهو إمام شمال الأندلس وكان مقيما بإشبيلية. وهذه الطرق الأربع كانت تدخل فيما يسمى بالخلاف العالي في القراءات، أو الخلاف ما يسمى عند المغاربة بالخلاف الكبير، حينما يستتم الإنسان ويستكمل قراءة القراءات السبع من طريق الشاطبية بطرق التيسير، يضيف إلى ذلك طرق التبصرة وطرق الكافي وطرق الوجيز الأهوازي، وذلك من خلال قراءة هذه القصيدة التي نظمها الإمام القيجاطي، أو قراءة الكتب الأخرى التي نظمت على منوالها أو ألفت على منوالها، ككتاب التجريد الكبير لأبي الحسن بن سليمان، وهو غير التجريد لابن فحام، لأبي الحسن بن علي بن سليمان القرطبي شيخ الجماعة بفاس المتوفى بها سنة 730 للهجرة. هذا الكتاب كان يدرس بعد الانتهاء من حفظ القراءات السبع. من المعلوم أن المغاربة في البداية كانوا مقتصرين على القراءات السبع لا يتجاوزونها، لكنهم بعد بسبب الاتصال والاحتكاك بالمشارقة جاءوا بالدرة لابن الجزري وقرأوا بها، فكانت تسمى عندهم بالعشر الكبير، لا يعرفون أي العشر الكبير إلا هذا، وهو القراءة بالشاطبية وبالدرة، ويطلقون اسم العشر الصغير على قراءة نافع بطرقها العشر، وهي قراءة نافع من رواية ورشين وقالون وجعفر بن أبي كثير، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير وإسحاق المسيبي، من عشر طرق، ثلاث طرق لورش وثلاث طرق لقالون وطريقين لكل من إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري وإسحاق المسيبي. ويرمز المغاربة للقراءات السبع من طريق الشاطبية بقولهم أدحكا فارين، الألف معروف للنافع والدال المكي الآخر أدحكا فارين، ويرمزون للعشر الصغير أي لطرق النافعية بقولهم جيطص بمحق سود لفز، جيطص الجيم ورش والياء يوسف الأزرق والتاء العتقي يعني عبد الصمد، والقاف جيطص الصاد الأصبي إصبهاني محمد عبد الرحيم إصبهاني، جيطص بمحقين هذه طرق قالون، الباء قالون والميم مروزي والحاء حلواني والقاف القاضي، سودين طرق مسيبي، السين مسيبي والواو ولد إسحاق والدال محمد بن سعدان الضرير، لفزين اللام الأنصاري إسماعيل بن جعفر بن كثير الأنصاري، والفاء ابن فرح المفسر، والزاي أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس. هذه الطرق العشر كانت تسمع عند المغاربة إلى اليوم ما تزال تقرأ، تعرف بالعشر الصغير، والعشر الكبير عند المغاربة قديما هو أن تقرأ بالشاطبية والدرة، ولا يعرفون طيبة النصر، لكن بعد المئات العاشرة دخلت طيبة النصر إلى المغرب وقرئ بها، ومن أهم من أدخلها أبو العلاء إدريس بن محمد المنجرة المتوفى سنة 1137، وله سند متصل من طريق أهل المشرقي من طريق مصر على بهذه القراءة، وقد اشتهرت في المغرب القراءة من طريق الدرة، العشر من طريق الدرة، واشتهرت أيضا القراءة من طريق الشاطبية، وولع المغاربة بهذه الازدواجية بحيث لا يكون القارئ قارئا حتى يكون عنده الرواية من الطريق المشرقية أو من الطرق المشرقية ومن الطرق المغربية. ومن المعلوم أن الطرق هي أزيد مما في الشاطبية وأزيد مما في الطيبة، ولكن هذه الطرق التي في الشاطبية في الطيبة هي التي انتشرت وتواترت واشتهرت واقتصر الناس عليها، وبعض العلماء المتقدمين ممن كان لهم رسوخ القدم في هذا العلم ما كان يرى مثل هذا العدد كافيا في محافظتي على هذا العلم الواسع الأرجاء، ذلك أنهم حاولوا أن لا يتركوا رواية ولا طريقا إلا وقرأوا بها ودونوها وجمعوها. يكفينا أن كتاب الكامل للهدى الذي طبع مؤخرا فيه 1459 قراءة ورواية، وهذا العدد كبير يستكثره الكثير، ولكنه بالقياس إلى ما كان معروفا معه في زمنه وبعده هو يسير. فقد ألف أبو معشر الطبري كتاب الجامع وما يسمى بسوق العروس فيه كثير من القراءات والروايات والطرق، بل بلغ هذا العدد عند أبي القاسم الاسكندراني نزيل اسكندرية إلى 7000 قراءة ورواية وطريق. وقد ذكر هذا ابن الجزري في كتابه غاية النهاية كما ذكره الحافظ الذهبي في كتاب معرفة القراء الكبار. ونوه أبو حيان وهو عالم بحر في هذا العلم، نوه بطرق الكثيرة التي تركها الناس وهجروها واستنكر واعترض على الاقتصار على ما في الشاطبية وما في التيسير، والدعوى بأن القراءة المتواترة فقط هي التي في الشاطبية في التيسير أو حتى في طيبة النصر، وإن كان هو كان قبل زمن صاحب طيبة النصر. وكان يرى أنه لا معنى للاقتصار على ورشين وقالون، وفي أصحاب ورشين في أصحاب نافع منهم أجل قدرا من ورشين وقالون، فقد رويت عنه قراءته من 10 طرق كبيرة كثيرة، 10 طرق و10 روايات من طرق كثيرة. ورويت عن أبي عمرو القراءة من 19 طريقا، فأي معنى قال للاقتصار على أبي محمد اليزيدي وحده؟ ورويت القراءة عن حمزة من كذا وكذا طريقا، فأي معنى للاقتصار على رواية على سليم عنه من طريقي خلف وخلاد؟ كان يرى إذن أن هذا العلم أضاعه حملته فلم يعتنوا به ولم يؤلفوا كثيرا فيه ولم يعتنوا بنشره، بذلك قلت طرقه وضاقت وأصبحت في هذه المنظومات القليلة التي نعرفها اليوم. ومع ذلك فلو بقي هذا العلم على سعته لعجزت الأمة عن استيعابه والاستمرار به، فما انتهى إليه الأمر هو الذي أراده الله تعالى تحقيقا لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فما من شيء ارتضاه الله تعالى لتدين به الأمة إلا وقد مكن لها فيه ومكن له حتى يبقى، لأن الله تعالى اختار لهذه الأمة، اختار هذه الأمة، اختار لها نبيها، اختار لها كتابها، اختار لها في كتابها أحسن القراءات، اختار لها في أحسن القراءات أحسن الطرق، وأوثقها حتى يبقى هذا القرآن متواترا ويبقى لسان هذا الدين ويبقى في لسان الأمة وشرفها، كما قال الله تعالى: فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ويهدينا سواء السبيل ويفتح بصائرنا بهذا الكتاب ويعلمنا العلم والعمل به، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وفي نهاية لقائنا هذا أتقدم باسمكم جميعا أيها الأحبة بالشكر الجزيل وبالثناء العاطر الجميل لفضيلة الدكتور عبد الهادي حميدتو ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من المملكة المغربية الشقيقة، ونشكره على ما قدم وأفاد وأنار وأجاد وفي ميزان أعماله إن شاء الله. كما أتقدم لكم جميعا أيها الأحبة بالشكر الجزيل على حضوركم وحسن استماعكم، ونلتقيكم إن شاء الله في أنشطة أخرى بحسب جدول أنشطة الجائزة. حتى ذلك الحين وفي كل حين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لكم في أوقاتكم وأعمالكم وأعماركم، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
أحبه حافظ القرآن أبشر بالكرامة واليقين، فالقلب ينبض نوره من منبع الهدي المبين. الله يحفظ أهله بالآي والذكر الحكيم، والعز يعلو شامخا فوق الرؤوس على الجبين. أدعوه دوما يحفظ الله الكويت، آمين. منارة فيها الكتاب هداية للعالمين. يا حافظ القرآن أبشر.